أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ولي كل مؤمنة ومؤمنة بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في النوع الثاني مما يحرم التكسب به. قال: ما يحرم لتحريم ما يقصد به، وهو على أقسام. الأول: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، هذا أصلا بهيئته بكذا هو، يعني لا يقصد منه إلا الحرام والعياذ بالله، وهذا له مصادق. منها قال: هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم. يقول: بلا خلاف هذا، بحثنا هذه المسألة، ذكرنا أوجه الاستدلالات وبعض المناقشات الواردة في بعض الأوجه. ثم وقفنا عند هذه المسألة عندما قال: فما ذكره بعض الأساطين، يعني صاحب كاشف القطاع، يعني الشيخ جعفر كاشف القطاع قدس الله نفسه الزكية، قال: من أن ظاهر الإجماع والأخبار. مراد الشيخ الجليل كاشف القطاع قدس الله نفسه الزكية، مراده هو هذا، أن لو جئنا نحن إلى الإجماعات الواردة في المقام والأخبار الواردة في المقام، يعني الإجماع والأخبار الواردة في المقام، لا تفرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها. تقول بأنه سواء كانت هناك جهة مشتركة، يعني هذه هيئة شكل أو هيكل العبادة له جهتان، جهة محللة وجهة محرمة، يقول لا يجوز أصلا البيع المعاوضة عليها. يعني الأخبار لا تفرق سواء كانت لها فيها جهة محللة أو لم تجد فيها جهة محللة، في النتيجة هناك حرمة على المعاوضة فضلا عن الحرمة التكليفية في المقام. واضح؟ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية لعله يقول لعل هذا العبارة محمول على أن الجهة المحللة لا دخل لها في الهيئة، نفس الجهة المحللة لا دخل لها في الهيئة. لاحظ كما أشرنا، مثلا إنسان الآن يشتري الصليب ويقصد أن يجعله في السقف للبناء، أصلا هيئة الصليب ليس لها دخل أين في البناء والهيئة، في الهيئة وبالتالي استخدمها للبناء، هذه وإن كانت هي جهة محللة لكن أصلا غير مقصودة. يعني هذا إنما اشترى الصليب لا عنوان أنه صليب، أو بعنوان أنه له صفتان، صفة يعني إن صح التعبير يشترك فيه المحلل والمحرم. لا أصلا هذا بتعبيرنا أصلا لم ينظر إلى الجهة لا المحرمة ولا المحللة، هو أصلا هذا هيئة صليب ما ناظر لا للهيئة، هو اشترى لأجل جعله في السقف. نعم نسهل العبارة، اتفاقا صار بهيئة الصليب، هو لم يلحظها أصلا، مو لأن لحظ أن هناك جهة محرمة وهو كونه هيئة صليب، وجهة محللة وهي أنه يمكن جعله في البناء والسقف، فبالتالي اشترى لأجل الجهة المحللة. لاحظ، ونسوق البيع، يقول لا، إذا نحن جئنا والأخبار والإجماع لا يفرق مدام الهيئة المحرمة ملحوظة، وإن كانت هناك جهة محللة لا يمكن، لا تجوز المعاوضة. إذن شيخنا كان يوجه كلامه بأنه يجوز شراء لجعله في السقف، يقول هذا أصلا لم يلحظ الهيئة المحرمة، ولم يلحظ أنه مشترك بين الهيئة المحللة والهيئة المحرمة. ما دي واضح؟ من هنا قال: فلعله محمول كلامه يعني على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه، هيئة نادرة. لاحظ كما قلنا مثلا جعل الصليب درجا مما هيئته تسبب، مثلا الهيئة هذا تسبب سهولة السير على يعني لو جاءنا عمود بنفس صفة هكذا يعني خشب كذي بهالطريقة وهكذا. أنت لو تلحظ هيئة صليب لكنه جعل للدرج. أنا إنما اشتريته ليسهل لي الصعود الدرج. يقول إما نحمل عبارة اللي هو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكي على المعنى الأول أو المعنى الثاني، فبالتالي يبقى كلامه على وضعه بأنه هو لا يرى أساسا ماذا أن لهياكل العبادة أو للصليب جهتان مشتركات، جهتان يشترك فيها أو جهة أو بعبارة أخرى جهتان، جهة محللة وجهة محرمة، وبالتالي إذا قصدت المحللة جاز البيع. يقول لا، وأصلا لا يلحظ هذا، هذا توجيه من عندنا الآن نحن بهذا بهذين المعنيين. قال وفاقا لظاهر غيره، بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة. أصلا حرام سواء قصدت المادة مما هي مادة دون الهيئة أو الهيئة دون المادة أو كليهما، في النتيجة لا تجوز المعاوضة. نعم ما جاز المعاوضة عليه أصلا خارج عن كون هيئة أصلا ملحوظة إنها هيئة صليب أو هيئة هيكل عبادة. الشيخ الأنصاري يقول قدس الله نفسه الزكية، أقول يقول الشيخ الأنصاري أنا لا أسلم بين عدم الفرق بين قصد المادة وقصد الهيئة، لا، في عملية المعاوضة تلحظ إن كان لحظت المادة بما هي مادة من دون الهيئة كما قلنا في البحث السابق تجوز المعاوضة. إذا لحقتنا الخشب بما هو خشب وإن كان بهيئة الصنم قلنا تجوز المعاوضة. نعم هناك قيد ذكره العلامة قدس الله نفسه الزكية، بعه ممن تثق من ديانته وما ذاك، بحث يأتي إن شاء الله. وإذا لا إنسان قصد الهيئة ولم يقصد المادة هذه بلا أشكال هم لا تجوز المعاوضة. بعد هذا من أبرز مصاديق هذا ما هو أساسا تعبيرا أحسنتم، ما يقصد ما لا يقصد من وجوده إلا نحوه الخاص. أنا أصلا بشتري لأجل هيئة الصنمية، لأجل الهيئة الصليبية، ما ناظر أنه من ذهب من خشب من خزف من فلين من أين، أنا أشتري للهيئة الصنمية والعياذ بالله. هذا بعد من أوضح المصائب، هذا بلا أشكال المعاوضة لا تجوز وضعا، يعني وضعا لا يجوز، وكذلك حرمة تكليفية بلا أشكال، يعني وضعا وتكليفا. واضح أخواني هذا المطلب؟ الصورة الثالثة لا يقصد المادة والهيئة، هو أصلا دفع انبعث لاشتراء المادة مع الهيئة، مثل لو كان إنسان وثني ثري يقول أنا ما بشتري لي صنم خشب صنم خزف صنم فلين، لا أريد ذهب، هم أتجمل بأمام الناس رجل ثري ما يناسبني أشتري لي صنم خشب، هذا للفقراء، فأنا أشتري لي صنم من ذهب هم أتزين به وهو هم هيكل عبادة أتعبد أعبده. لاحظ هذا بلا أشكال بعد كالصورة الثانية، حرمة هم وضعية وحرمة تكليفية. واضح؟ السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي عنده لطيف كضابط يذكره في المقام في صفحة 236، يقول إذا عرفت ما تلونه، وذكر بحث أنا ما ذكرت لأنه ذكرنا بالأمس اختصارا، يعني يقول إذا عرفت ما تلونه عليك نقول الملحوظ استقلالا في بيع الصليب والصنم إن كانت هي الهيئات العارية عن المواد، إما لعدم مالية المواد كالمصنوع من الخزف ما له قيمة مثلا أو الفلين مثلا، أو لكونها مغفولا عنها أنا ما لحظة حتى لو كانت من ذهب، أنا أقصد الهيئة. يقول إن كانت هي الهيئات العارية عن المواد فلا شبهة في حرمة بيعها وضعا وتكليفا، لوقوع البيع في معرض الأضلال ولتمحض المبيع في جهة الفساد وانحطاط عن المالية، هذا ما لا مالية، لحرمة الانتفاع بهما يعني بالهيئة بهما بالهيئة الوثنية، ولذا وجب إتلافها أساسا. وإن كان الملحوظ في بيعهما هو المواد مجردة عن الصورة الوثنية، الخشب أصل الخشب بما هو خشب، صار هو هيئة صنم، هيئة صليب، هيئة سيارة، هيئة كذا، هذا تبع ولا استقلالا ولحاظا، أنا أقصد ماذا؟
المادة.
أحسنت. قال وإن كان الملحوظ في بيعهما هي المواد مجردة عن الصورة الوثنية إلا باللحاظ التبعي غير المقصود فلا إشكال في صحة بيعهما بلا إشكال لآية التجارة، إلا أن تجارة إلا عن تجارة إلا أن تجارة عن تراض، أي كما في سورة النساء آية 29. وسائر العمومات حل الله البيع وحرم من الربا وغيره، لأن البيع والمبيع لم يتصفا بجهة من الجهات المبغوضة المنهي عنها. وإن كان المقصود من البيع هي المواد والهيئة معا، كما إذا كانا مصنوعين من الجواهر النفيسة كالذهب والفضة أو الأشياء الثمينة، يقول فلا إشكال في حرمة البيع وضعا و تكليفا كالصورة الأولى لعموم أدلة المنع عن البيع لهذا الغرام. هذا تمام الكلام في هذا الباح. نقرأ العبارة في بعض المواد. أحسنت. إذا لوحظت المادة بما هي من دون الهيئة أحسنت.
حتى لأن أنا أتعامل مع هذا المشرك
نعم
أحيانا أحتمل صحيح أن المعامل وقع في المادة، يعني قصدنا المادة كلنا، ولكن أحتمل بما أنه مشرك ربما يسمع صامنا
طبعا جينا احنا مسألة، يعني ان شاء الله تجي هذه المسألة من بيع، من حرمة بيع، لان ذكرت تذكروا وجه الاستدلال عدم جواز بيع الصنم وبيع كذا، من احد الاستدلال ذكرناها بالامس ما هي الادلة او الروايات الصحيحة الواردة، حسنت وموثقة، حسنت هشام إبراهيم بن هاشم وعلى بعض المباني صحيحة، وصحيحة وصحيحة اخرى عمر بن حريث ذكرناها بالأمس، منه لا يجوز بيع الخشب ممن يصنعه صنمة.
أنا أحتمل لا أعلم يشمل هذا الموضوع.
طبعا هني بعد يعتمد على القرائن، إذا فعلا هذا الرجال يعني إنما هو اشترى لأجل هذا يحتمل، يعني احتمال معتد به نعم، ترى لا القراءة لا تشير إلى ذلك، هو اشترى بعنوان أصلا بقط على خشب أصلا.
بالأمس أشرتم أنه لا أثق به لا
أدري. إيه أحسنتم. هذاك لا ذاك المطلب الآخر، حين في بيع الخشب بما هو خشب، ذاك بيع الصنم، هذا حين تأتي إن شاء الله المسألة، هذا ما بعد أنا شرحنا لكن التطبيق ما بعد
يعني.
إيه صنم عندي قاعد، لكن جاني مؤمن إن كنت أثق به أنه أصلا ما راح يجعله للعبادة والعياذ بالله يجوز بيعه. إذا لا والله في احتمال معتد به لا يجوز، من هنا أصلا وجب بعضهم يقول أصلا اتلفه قبل بيعه، لأن الهيئة ما لها قيمة فيجب اتلافها ثم بيعه، يعني تقطيعة تعبيرنا خرب شكله يعني
يبقى المادة.
تبقى المادة نعم. قال أقول، واضح أخواني هذا المطلب؟ قال أقول إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعث على بذل المال بإزاء ذلك الشيء، وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن، يعني مصفه من البطلان، يعني هو أراد بقصد المادة الموجب، يعني بطلان البيع قصد، يعني كما يوجب بطلان البيع قصد الهيئة، يعني هو صحيح انبعاث للمادة ولكن يبقى الهيئة محفوظة عنده، كما مثلنا للوثني الثري، يعني هو لأنه النتيجة هو يعني من هو همه الدنيا، فذهب بما هو ذهب يشده، لكن يبقى أن للهيئة دور في ذلك بلا إشكال، هذا كما قلنا بلا يجوز. يقول هو، يقول هذا الآن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه زكية كلامه مع الشيخ كاشف القطاع، يقول أقول إن أراد بقصد المادة، أنا يناقش قصد المادة بما هي مادة غير محر البيع لا إشكال في ذلك، لكن كوجه تبرير إن صح التعبير لكلام كاشف الغطاء، نقول ربما مقصود أن المادة بما هي مادة في حرمة بيعها إذا كان هي الباعث مع الحفاظ على الهيئة الثمن في المشتري أو في المشرك الثري. يقول أقول إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعث على بذل المال مثل الذهب من الصنم من ذهب على بذل المال بإزاء ذلك الشيء، وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء، فما استظهره من الإجماع والأخبار يعني من بطلان البيع حسنون، لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص هي الصنمية من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل. وإن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة فقط، سواء تعلق البيع بها بالخصوص كأن يقول بعتك خشب هذا الصنم هذا، أو في ضمن مجموع مركب كما لو وزن له وزن حطب فقال بعتك فظهر في الضمن في الحزمة هذه حزمة الحطب ظهر من ضمنها وين؟ صنم من خشب أو صليب. يقول فالحكم ببطلان البيع في الأول يعني في خشب الصنم يعني مقصود به المادة فقط أو في مقدار الصنم في الثاني، يقول مشكلون يعني مشكل هذا البطلان، فالعقرب هو الصحة والجواز. لماذا؟ يقول لمنع شمول الأدلة، أي أدلة المانعة، الأدلة دل على الحرمة، تقول ما تشمل مثل هذه الموارد، لأن أولا في المورد الأول هو قصد خشب دون الهيئة وهذا لا حرمة لا تكليفا ولا وضعا، صحيح؟ وفي المثال الثاني سنشاري حزمة حطب طلع من ضمنها الصنم، ليش تقول بأن في خصوص قيمة هذا الصنم ما يجوز، أما في البقية يعني بالتقسيط يجوز؟ يقول هذا هم لا تشمله الأدلة لأنه لم يلحظ ولم يقصد بالاستقلال. قال لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة ماذا؟ ماذا المتيقن؟ حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور، أي أمور يعني على الصليب والصنم، هذه على هذا نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية، وهو يعني إلى هذا نظيره يعني وهو ملاحظة مطلق ما تقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف. يعني عادة في العرف يلحظ يعني هذا يعني بيع الصنم متى يكون حرام؟ إذا العرف نظر بأن هذا ما بيع إلا بهذا اللحاظ بوصفه صنما بهيئته الصنمية مع كون خشب أو كون ذهب أو كون جبن ولا زيتون أحسنتم. وإلا إذا لاحظنا لحظات دون هذه اللحظات ما يشكل الحرمة أساً كما أشرنا. يقول والحاصل يعني كيف كان، فالحاصل أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشاك، وهذا بلا إشكال لا حرمة وضعية ولا تكليفية. ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة؟ الآنية من نحاس، أنت قلت لي بعني 20 كيلو من النحاس، هذا عندك قطع حديد مكسرة وكذا نحاس، وانت من ضمنها جلتها لكن طلع وياها ويش؟ آنية مكسورة. الآن انت طالب ويش؟ نحاس، نحاس خام، عرف؟ فخذ هذا النحاس وعطني الثمن، ما يحق لك تقول لي ها لخيار العيب لأن من ضمنها طلعت آنية مكسورة، المفروض تكون آنية عدلة صحيحة، أصلا لم يلحظ الآنية سواء آنية مكسورة أو آنية صحيحة، أنت لم تلحظ أصلا، تلحظ النحاس بما هو نحاس، فهو من حقك الشرعي تقول لي لا والله لأنه أنا طلعت الآنية مكسورة
إلا إذا كان الآنية من جنس آخر غير النحاس،
أي مثلا أو لها ملحوظة فعلا في البيع شيء آخر. قال ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها ماذا؟ آنية مكسورة، لم يكن له خيار البيع لأن المبيع هي المادة فقط. هذا كل تنظير وتقريب، أنه لو قصدت المادة حتى لو كان بهيئة صنم أو صليب أو أي شيء آخر محرم، لا إشكالك، لا تكليفا ولا وضعا. الآن ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، يعني دعوة يقول لا أصلا في الصنم ملحوظ الخشبية بلحاظ الهيئة أصلا ما تنفك، لحاظ قهري، يعني كأنه أصلا خشب الصنم ما يلحظ فيه لحاظين مادة وهيئة، أصلا الهيئة هي المادة مثلا والمادة هي الهيئة، من فانية فيه أصلا يستحيل التفكيك. يقول هذه الدعوة باطلة. لماذا؟ يقول مدفوعة بما صرح به من أمن أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن مواده. لاحظ، يعني الآن أنت ما يجوز لك هو إن صح التعبير ماذا؟ إزالة الهيئة، هذا الذي يدخل في تحت الأمر معروف النهي عن المنكر في دائرة الأمر معروف النهي عن المنكر. أما مو من حقك تروح تحرق الخشب أو تتلف حتى معدن الذهب مثلا اللي هو مادة الصنع، ومن حقه، ولكن لو تلفتها أو حرقت الخشب وأتلفت أساسا تقول، يقول الفقهاء ماذا؟ أنت ضامن له. نعم لك حق تخير الهيئة تزيل الهيئة، ذاك أمر لا إشكال فيه، أمر آخر. إذن دليل أن يوجد ضمان دليل على أن المادة ملحوظة غير الهيئة، يعني ممكن التفكيك بين اللحاظين، لحاظ المادة لوحدها ولحاظ الهيئة لوحدها. هذا كشاهد جاء بنا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية على المقام، يقول ودعوى أن المال هي المادة الخشب يعني بشرط عدم الهيئة، يعني معذرة، ودعوى أن المال يعني في مثل الصنم والصليب هي المادة بشرط عدم الهيئة، يعني فوجود الهيئة يسقط مالية الصنم، اي بحيث انه يعني هذا، يعني احنا ذكرنا تقريب، هذا تقريب اخر نفس الملاء نفس النقطة، يعني كأنه هكذا، لأن هذا الآن الخشب ماليته بشرط عدم الهيئة، فإذا كانت الهيئة موجودة فيه لا مالية له، فلا يجوز المعاوضة والبيع عليه، لأن لا مالية له، ليس بذل مال في قبال مال، لاحظ، فلا مالية له فلا يجوز المعاوضة عليه. يقول الشيخ الأنصار نفس الدعوة ذكرناها بأن هناك ماذا، من قال لك بأنه هذا الصنم ماليته عدم ماليته بعدم الهيئة؟ لا، مع أن له هذه الهيئة وهذه الهيئة أسقطته عن المالية، فتلفه فيه ضمانه، هذا كاشف عن أنه له مالية. أحسنته، لما كان له ضمان. قال ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرح يعني الفقهاء به من أنه لو أتلف الغاصب هذا الصنم والصليب لهذه الأمور ضمن موادها، وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل، لأن احنا دليل هنا عند القاعدة الفقهية ذكرناه، يمكن في أبحاث قواعد فقهية ذكرنا هذا، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. نعم، نعم، لا يمكن أن يقال بأنه هو أول الكلام، من قال لك أصلا لهذه لها مالية أصلا بالهيئة أو لعدم الهيئة؟ أصلا ليست لها مالية، الصنم شكل الصنم بما هو صنم من خشب من حديد من ذهب أصلا ليس له مالية. ود مثلا أنه سيرة المسلمين أنذاك النبي كسر الأصنام، أمير من كسر الأصنام، كذا واضح، أي فعلى كل حال. نعم، بعضهم قال بأنه متى يكون الضمان أساسا؟ يكون الضمان مو هو شكل مباشر، إذا أنا أتلفتها يعني هل الآن مادة وهيئة أو أتلفتها؟ لا، الضمان متى يكون؟ يكون إذا أتلفت الهيئة أولا، غيرت شكل الصنم، ثم بعد ذلك أتلفت المادة. هنا في إتلاف المادة فيه ضمان مو مطلقان يا أخي. يقول لكن يقول الشيخ الأنصاري هذا تمحل يعني تكلف لعبارة الفقهاء. الفقهاء قالوا ما فرقوا إن المسألة ماذا تدريجية. ما هي واضحة العبارة؟ نعم. قال وحمله على الإتلاف تدريجا يعني حمل الإتلاف بالتالي لكي يتحقق ضمان تدريجا تمحلون. الآن ومحك التذكرة هنا يعني ويدل على جواز بيع هذه الأمور بقصد المادة. الآن كشاهد يذكره. قال وفي محك التذكرة للشيخ العلامة الحلي أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر. يعني لما نحن هذا نكسر الصنم له قيمة بعد التكسير هذا الرباط وهذا يعني الأجزاء لها قيمة. قال في التذكرة وفي محك التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى كما قلنا. انتهى عبارة من كلام التذكرة. واختار ذلك صاحب الكفاية الفقيه السبزواري وصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني وصاحب الرياض سيد علي الطبطبائي قدس الله نفسهم الزكية. يقول نافيا عنه الريب يعني هؤلاء يعني يدل على أنهم فهموا التفصيل بين بيع المادة بدون الهيئة. لاحظ فإن هذا الفقهاء دليل على أن الظاهر من أدلة عدم جواز بيعها هو لحاظ جواز عدم جواز البيع مادة وهيئة لا المادة بدون الهيئة ولا المادة بدون هيئة جائزة. هذا دليل على أن حتى الفقهاء مثل هالنماذج الراقية الكبار العظام هذا من الدرجة الأولى مو ناس عاديين. هذا يكشف عن أن المقصود به الحرمة تنصب على المادة والهيئة أو الهيئة أما المادة بما هي مادة لا إشكال في ذاك لا وضعا ولا تكليفا. قال ولعل التقييد ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل في باب المساعدة على المحيط. يعني كأن الآن الشيخ الأنصاري يناقش حتى في هذا القيد ما دام أصلا المبايعة والمعاوضة على المادة بما هي مادة أصلا حتى شرط وثوق من دينه وعدمه ما له مدخلية إلا من باب وين؟ من باب الإعانة على الإثم. وصل فيها كلام طويل عريض إن شاء الله جنس كلام السيد الخوي قدس الله لكن في محله قدس الله نفسه الزكي. هذا مضافا لو سلمنا أنه من باب الإعانة على الإثم كل ما هناك حرمة تكليفية ليست حرمة وضعية بل يكون مأثوم ولكن البيع صحيح. واضح. قال ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا كما في تحف العقول. هذا الاستدلال الآن يقول لكن فيه يعني في تقييد العلامة مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم. لاحظ يقول هذا الوجه الأول بأنه احنا نتأمل بأنه وين تسنى العبارة في بطلان البيع لمجرد الإعانة يعني إن كان هناك فحرمة تكليفية لا حرمة وضعية. لاحظ وهذا حتى هذا الإثم لا يقتضي فساد المعاملة. الآن يذكر وجه آخر يقول أنه يمكن الاستقناء عن هذا القيد بأي لحاظ بكسره قبل أن يقبضه إياه. كسر هذا الهيئة الصنمية جزء إلى أجزاء وبعه. لاحظ من دون أن احنا نحتاج إلى والله نقيده. قال إنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إياه فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور. أنا يجوز لك كما صرحوا به في بابل غاصب، بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا أصلا تعبدا، يعني فهو واجب زي مجرى الجواز أصلا، يعني يجب عليك أنت سواء الآن حق يعني قبل المعاوضة أو بعد المعاوضة، بالنتيجة يجب عليك أنت مباشرة أن تتلف هذه الهيئة وبع تلك الأجزاء والمواد، بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، ولا يبعد أن يثبت يعني وجوب إتلاف لوجوب حسم مادة الفساد، وهذا اللي يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وأمير من عليه السلام في قضية تكسير الأصنام، أصنام أهل مكة والطاف وكذا وما إذاك، مجرد النبي تهيئت له الظروف ارتفعت الموانع مباشرة، هنا قام بتكسير هذه الأصنام وتدميرها وما إلى ذلك، كما هم قرأنا بالأمس تذكرون الروايات من الطرفين. واضح له هنا أخواني البحث. قال وفي جامع المقاصد، يعني مثل كلام العلامة أدل على جواز البيع بقصد المادة، ما ورد أين؟ في جامع المقاصد للمحقق الكركي. قال وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء يقول وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير المحرم، يعني وإن كان انتفاع على حالها وهي آتي يعني في غير المحرم، ترضى الآن نأخذها أجعلها في السقف، أجعلها نوافذ أبواب كذا أو درجة للصعود وما أشبه. قال وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير المحرم منفعة ماذا لا تقصد منها، يعني منفعة محللة لا تقصد منها غالبا، يعني لأنه أحسنتم، لأنه المنفعة عند أصحاب الهياكل والصليب هي العبادة، أحسنتم، هذه المنفعة الغالبة والمعروفة، إما جعل سقف وكذا هذه منفعة نادرة. لاحظ
وجود هذه المنفعة
من هنا. قال وقال من هنا قال ولا أثر، ولا أثر لكون رضاها، يعني ولا أثر لكون رضاها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا، يعني أي لا أثر لذلك في جواز بيعها فعلا مع الهيئة. لاحظ وهي على هيئتها، يقول بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع، يعني الآن هذه ذيك المنفعة النادرة لا تحلل المعاوضة ما دام الهيئة موجودة لا يجوز، لأن بذل المال ماذا في الباطل. نعم لو باع رضابها الباقي بعد كسرها كسر الصنم وكان المشتري، يعني زل نعم لو باع رضابها الباقي بعد كسرها قبل ماذا قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها أمكن القول بصحة البيع، ومثله باقي الأمور المحرمة كوان النقدين والصنام، يجينا إن شاء الله في النقدين ماذا بحث والصنام. لاحظ إذن لأن البيع يكون المبيع المادة والدليل الدال على حرمة بيعها منصرف إلى بيع المادة والهيئة، كما هو تعرف عند أهلها المبيع للهياكل وكذا منصرف إلى المادة والهيئة، فإذا كان المبيع للمادة وخصوصا هنا بعد كسرها أو قبل كسرها لكن ممن يوثق به لا إشكال، فهذه العبارة أو هذا الرأي وهذا الكلام قريب ما ذكره من العلامة في التذكرة، وبالتالي يعني هذا كمؤيدات على أنه لا يمكن المصير إلى عدم جواز بيع المادة مادة الصنم والصليب مطلقا كما يظهر من عبارة كاشف الغطاء، ولكن احنا بقدر ما يمكن كما قال الشيخ وجهنا عبارة كاشف الغطاء، وإلا هذا فيه فيه ما فيها وفيه تأمل. يقول نعم يعني قد يكون لنا في عبارة لطيفة كأن إشكال الآن أنا لا أشتريها الآن بهذه الآية ولكن أخذها لتكسيرها واستفادة من رضا بها. يقول مع ذلك في العبارة الأولى مع ذلك لا يجوز المعاوضة لأن هذا كله لا إنما هو منفعة نادرة والمنفعة النادرة لا تحلل البيع على المباني السابقة. هنا يقول نعم لو باع رضاها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري
قبل
يعني بأن كان البيع قبل الكسر لكن المبيع نفسه الرضاض والمادة فقط. يعني شلون يعني هو صارت البيع قبل الكسر لكن أنا مقصودنا المبيع ما هو هو نفس الرضاض هو هذا لكن هذا بشرط أن يثق أي أحسنت. من هنا قال نعم لو باع رضاضها يعني الآن أنا المعاوض وياك على الرضاض على المكسر لكن قبل تكسيره يعني على المادة
يعني بين البائع
والمشتري أن المبيع
دون الكسر
الأحسنتم. من هنا قال نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها الآن يعني الآن الصنم موجود بهيئته بمادته أنا أشتري منك هذا بلحاظ أنه رضاضه وكسوره وكذا قبل
الكسر.
قبل الكسر الآن المعاوضة على ماذا انصبت
على الرضاض.
أحسنتم. من هنا حتى قبل كسرها لكن بهذا القيد نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها أمكن القول بصحة البيع ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين يعني الذهب والفضة ويأتي والصنم وما إلى ذلك. نعم في الفرض الأول هناك تقول ليش الفرض مع فرق مع ما تقدم من كلامه السابق. الفرض إخواني هنا الفرق وهو أن في الصورة السابقة لم يكن المعاوضة على الرضاض على المتكسر أو على ما يكسر لأنما تمت المعاوضة على المادة بهيئته بعدين أنا راح أخذه أكسره وأجعله في السقف. يقول هذه منفعة نادرة لا تحلل المعاملة بينما في الفرض الآخر لا أصلا المبيع إنما وقع على الرضاض على المكسر حتى لو قبل أن ينكسر لكن بشرط الوثوق. ما إخواني قالت أصل المسألة بهذا المعنى. قال خلنا نعيد العبارة. قال ولا أثر لكوني إذا قال وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير المحرم منفعة لا تقصد منها. قال ولا أثر هذه عبارة من نفس الشيخ كاشف يعني قصد المحقق الكركي. قال ولا أثر لهذا البيع لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئاتها الآن لأن هي صارت مصب المعاوضة الصنم بهيئته لاحظ بعدين راح نفكر احنا نكسره ونجعله في السقف في الألواح لكن المعاوضة على ماذا تمت على الصنم بمادته وهيئته وقلنا هذا مما لا إشكال إنه حرام هم حرام تكليفا ووضعا ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئاتها بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع. نعم لو باع رضاضها نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقا به وإنه ماذا وإنه يكسره أمكن القول بصحة البيع ومثله باقي الأمور المحرمة كوان النقدين والصنام. واضح اخواني هذا المطلب؟ الى هنا بحمد الله انتهى الكلام عن الامر الاول من هذا الامر الثاني. ان شاء الله اخواني ياتي البحث في آلات القمار بأنواع. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.